بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الناس خيره ولا يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء من لقاءات إن شاء الله تعالى تأتي تباعا، تتحدث عن أماكن لها في تاريخنا الإسلامي أعظم الأثر وأجل المكانة. قد تكون تلكم الآثار مما تعبدنا الله عز وجل بنوع من العبادة عندها، وقد تكون تلك الآثار وقف عندها النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، وقد تكون تلك الآثار بناها الرجال الأفذاذ واختطها الكبراء من رجالات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الحكام أو من العلماء أو من غيرهم. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى عنوانه الكعبة، وحري بنا ونحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة، ألا نبدأ بشيء من الآثار أعظم من الكعبة. الكعبة بيت الله، وقبل أن نتحدث عنها نبين أن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم عليه السلام أودع في تلك في فطرة آدم في صبغته التي صبغه الله عز وجل عليها، أودع فيه معرفة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ربنا عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن تلكم الفطرة معرفة الله، ومن توابع معرفة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه عبادته جل وعلا. وآدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض كان في المحل الأسنى والملكوت الأعلى، كان في الجنة، ثم كانت منه تلك المعصية بقدر الله، قال ربنا عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. ثم أهبطه الله عز وجل إلى الأرض، فبقيت في آدم تلك الفطرة التي تحن إلى عبادة الله، فبنت الملائكة بيتا لله في الأرض حتى يعبد آدم ربه عنده. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال ربنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فلا خلاف بين أهل العلم بين المسلمين جميعا أن أول بيت وضع لأن يعبد الله عز وجل عنده هو البيت، هو البيت الحرام. وهذا البيت ظاهر أقوال أهل التاريخ أهل السير أن الذي بنته ملائكة الرحمن، بنته لآدم عليه السلام، فكان البيت معمورا منذ أن أهبط آدم إلى الأرض، ثم عني به بنوه، أي من كان بعد آدم عليه السلام ممن كانوا على الملة الحنيفية. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي على ملة واحدة، على دين واحد هو دين الإسلام، فبعث الله النبيين. وإنما جاء اختلاف الناس وقيامهم بالشرك عياذا بالله بعد أو في زمن نبي الله نوح، بعد 10 قرون من هبوط آدم عليه السلام. والمراد أن هذا البيت العتيق جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. وقال ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فهو أول بيت وضع على الأرض، ثم بعد ذلك وضع المسجد الأقصى كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلة في حلقات قادمة متتابعة. نعود إلى هذا البيت. الله عز وجل ذكر هذا البيت في القرآن وسماه الكعبة في موضعين من كلامه جل وعلا، في كلاهما في سورة المائدة. قال ربنا جل وعلا لما ذكر نهي العباد عن الصيد حال الإحرام: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال جل وعلا في مستهل في آخر الآية، قال: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقال جل وعلا في السورة نفسها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فأخبر جل وعلا أن هذا البيت فيه قيام الناس في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. ولم يرد تسمية الكعبة بالكعبة في القرآن إلا في هذين الموضعين، وجاءت تسميتها بالبيت العتيق، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاءت تسميتها بالبيت مطلقة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خلف من خوف. وقال الله عز وجل كذلك سماها الله تبارك اسمه المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما سيأتي تفصيله. لكن من أين جاءت تسمية الكعبة بالكعبة؟ أكثر أهل العلم إذا ذكروا ذلك قالوا إن الكعبة مكعبة الشكل، والحق أن الإنسان إذا تأمل الكعبة هندسيا لا يراها مكعبة الشكل. فالكعبة جانبها الشرقي والغربي طول كل أحد منهما 12 مترا، وجانبها الشمالي والجنوبي 10 أمتار و10 سنتيمترات تقريبا، فهي بذلك أقرب إلى كونها فيما يعرف بعلم الهندسة بالمستطيل وليست بمكعبة الشكل. لكننا لو نظرنا إلى لفظ كعب في اللغة إلى ماذا يطلق؟ يطلق إلى الشيء الذي يبرز، إلى الشيء الذي يظهر، إلى الشيء الذي يعلو. ويسمى الكعب في قدم الإنسان في ساقه يسمى كعبا لنتوئه، لبروزه، لظهوره. فالعظم الناتئ البارز الظاهر في أسفل قدم المرء يسمى كعبة. كذلك الفتاة إذا بدأت حن أو ازدلفت إلى البلوغ وظهر نهداها وأصبح بارزين بخلاف ما كانت عليه قبل أن تبلغ تسمى كاعب. قال الله عز وجل وكواعب أترابا، وكواعب جمع كاعب بالاتفاق. إذن لفظ البروز، لفظ الظهور هو الذي يغلب على الظن في تسمية الكعبة بالكعبة، لأن الأبيات البيوت التي كانت حول الكعبة في مكة يومئذ لم تكن كما كان بنيان الكعبة ظاهرا بارزا بينا فخما على كل الأبنية في الكعبة وما في مكة وما حولها من القرى. هذا من حيث الأصل في التسمية. نأتي بعد ذلك لبناء الكعبة عبر التاريخ. بنتها الملائكة لآدم كما بينا، ثم يظهر والعلم عند الله أنه لما جاء الطوفان الذي كان في زمن نوح لم يبقى منها إلا القليل، ثم ما زال يدرس مكانها، يدرس بمعنى يضمحل ينتهي، لا يبقى له إلا أثار قليلة. ثم كان زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم معظم عند ربه، الله عز وجل قال له إني جاعلك للناس إماما، فأوكل الله عز وجل إلى إبراهيم وإلى ابنه إسماعيل أن يبني البيت. قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عينا لإبراهيم مكان البيت، وذلك يدل على أن البيت كان مبنيا قبل ذلك، كان معروفا، بدليل أن إبراهيم عليه السلام لما وضع ذريته في مكة قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ويومئذ لم يكن إبراهيم عليه السلام قد بنى الكعبة، لكن إبراهيم كان يتردد على تركته، يتردد على ذريته، يتردد على هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ثم في إحدى ذلكم التردد قال لابنه إن الله أمرني أن أبني له بيتا، قال يا أبتي أطع ربك، قال وتعينني، قال نعم. فأخذ إسماعيل عليه السلام يناول أباه الحجارة، وإبراهيم هو الذي يقوم بالبناء، وقد خلد القرآن هذا العمل الصالح. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعظم أحوال المؤمن وأكملها وأجملها حال أن يتلبس بالعمل الصالح، أعظم أحوال المؤمن حال أن يتلبس بالعمل الصالح. فإذا صاحب العمل الصالح، إذا صاحب العمل الصالح دعاء لله عز وجل من ذلكم العبد أن يتقبل الله منه ذلك العبد ذلك العمل، فإن ذلكم العبد قد وفق توفيقا عظيما. وهذا يستنبط ظاهرا من صنيع هذين النبيين الكريمين عليهما السلام، فإن إبراهيم كان يبني وإسماعيل كان يناول أباه، وهذا عمل صالح، بل وأي عمل صالح، بناء بيت لله. ومع ذلك لما فرغ وحين كان يعملان يبنيان كان يقولان كما أخبر الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما أجمل الإنسان وهو يتلبس بالطاعة أن يستصحب، أن يستدر رحمة الله في أن يقبل الله عز وجل منه عمله، وأن وفقه الله عز وجل أن ينهي ذلك العمل بأن لا يشرك مع الله عز وجل أحدا، لأن ذلك أعظم شرائط قبول ذلكم العمل. والمقصود أن الخليل عليه السلام بنى البيت. لما ارتفع البناء كتب الله عز وجل لإبراهيم صخرة نزلت من السماء ياقوتة، وطئ عليها إبراهيم فارتفع بها حتى أكمل البناء، وهذا ما يعرف بمقام إبراهيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى لقاء خاص بالحديث عن مقام إبراهيم. نبقى في بنيان الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام. كثير من أهل التاريخ يقول إن بناء إبراهيم لم يستعمل فيه الملاط. ما الملاط؟ عندما توضع لبنة ولبنة أو حجارة وحجارة تحتاج إلى شيء من الطين يجعلها تتماسك، فإبراهيم عليه السلام بناها رضا، بمعنى أنه جعل حجارة متجاورة بعضها بجوار بعض متماسكة دون أن يجعل بينهما ملاطا، ولم يجعل لها سقفا، على ما ذكره أكثر أهل الأخبار أهل المعنيين بالسير والتاريخ. لم يذكروا أن إبراهيم عليه السلام جعل للكعبة سقفا كانت لا سقف لها. ثم بنت هجرهم، وقيل بناها قصي بعد ذلك، حتى كان زمن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم قبل أن ينبأ بخمس سنين، أي كان صلى الله عليه وسلم يوم ذاك يبلغ من العمر 35 سنة. جاء سيل، وقيل إن امرأة أرادت أن تطيب الكعبة فاحترقت بأستارها، المقصود أن ثمة ما نقض بنيان الكعبة، فأرادت قريش أن تعيد بناءها، وكانت تعلم عظمة البيت خاصة بعد واقعة الفيل، فاختاروا أن يكون ما ينفقونه على الكعبة من طيب أموالهم، فاختاروا طيب أموالهم وبنوا وعادوا بناء الكعبة. في بادئ الأمر هابوا أن يصلوا إليها، فتقدم الوليد بن المغيرة وكان يومئذ سيدا مطاعا في قريش وبدأ. فلما عاد إلى منزله ولم يعنه أحد من قريش، فلما عاد إلى منزله وأصبح سليما معافى علمت قريش أن ذلك لم يضره، فأعانوه مع ذلك بعد ذلك، وقامت قبائل قريش من كل حدب وصوب تعين في بناء الكعبة، مما اضطرهم إلى أن يقتسموا البنيان، بمعنى جعلوا كل جهة من جهات الكعبة مع قوم، بني جمح، بني سهم، بني عدي، بني تيم، بني مخزوم، بني أمية، بني عبد مناف، بني هاشم، هكذا كل طائفة أخذت جهة من الكعبة تبنيها، حتى بقي موضع الحجر فاختصموا فيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ لم ينبأ، ويعرفون أمانته وصدقه، فقبلوا أن يحكم بينهم، فدعا صلى الله عليه وسلم بما أشبه الرداء وضع الحجر فيه، ثم أمر كل قبيلة رجلا من كل قبيلة أن يأخذ من طرف، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم بيده، ولعل هذا إرهاصا أنه صلى الله عليه وسلم سيكون له الولاية الحقة على مكة، وقد وقع هذا زمن الفتح في العام 8 من الهجرة. بنيت الكعبة، قريش لما بنت الكعبة أموالها الطيبة قصرت نقصت، لم يستطيعوا أن يكملوا البنيان، فالركن اليماني الذي عليه الركن اليماني الذي فيه الحجر الركن اليماني، والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، ويقال لهما تغليبا الركنان اليمانيان، هما على قواعد إبراهيم. أما الركنان الشاميان تغليبا وهما الركن العراقي والركن الشامي، فإنهما في شمال الكعبة لكنهما ليس على قواعد إبراهيم. فجعلت قريش ما بقي من الكعبة وما يعرف الآن بالحجر، والعامة تقول حجر إسماعيل وهذا بعيد، لكن الأكمل أن يقال الحجر، وهذا الحجر بقي إلى يومنا هذا، بقي إلى يومنا هذا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في حديثنا عنه في لقاء خاص. هذا الحجر أبقته قريش لأن النفق قصرت بهم، ثم أشرقت شمس النبوة، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج من مكة بعد 13 عاما من الدعوة، ونزل المدينة صلوات الله وسلامه عليه في العام 8 من الهجرة، فتح صلى الله عليه وسلم مكة. فلما فتحها دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ثم دعا من كان يومئذ سادنا على الكعبة، وكانت السدالة في بني عبد الدار، في عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وهو يجتمع عبد الدار مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي. فلما لما كان ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لهم، وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي فيهم إلى اليوم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيئا من الكعبة. أسر عليه الصلاة والسلام أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يوم حجة الوداع، وقيل يوم الفتح، أنه قال لها لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فأخبر صلى الله عليه وسلم بشيء منعه منه، أنه لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يحدث مفسدة أعظم من المصلحة التي هو يبتغيها، ومن قواعد الدين أن تدرى أعظم المفسدتين وتجلب أعظم المصلحتين. وقريش كانت يومئذ حديثة عهد بإيمان، فقد يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هدمها حتى لا يكون لهم فضل في بنائها، ويستأثر هو بالفضل لنفسه، وهذا قد يصدهم عن الدين والدخول في دين الله ونصرة أهل الإسلام. ولا ريب أن في ذلك في دخولهم في الدين مصلحة عظيمة لأنفسهم وللإسلام، ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على حالها. ثم مضت أيام وسنون حتى كانت ولاية عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الحجاز في زمن خصمه عبد الملك بن مروان. فلما كان ذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أسرت إلى ابن أختها عبد الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهدم الكعبة وأدخل الحجرة وجعل لها بابين، الباب الموجود الآن في الجهة الشرقية من الكعبة، مقابله في الجهة الغربية صنع عبد الله بن الزبير بابا، فتح بابا، فأصبح الداخل إلى الكعبة يستطيع أن يدخل من جهة الشرق ويخرج من جهة الغرب. ثم جاء عبد الملك بن مروان حاكما واليا أميرا للمؤمنين بعد أن قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف، فأمر عبد الملك الحجاج أن يعيد بناء الكعبة، فعادها وردها على ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الحجرة كما هو، أخرج الحجرة كما هو، وسد الباب الذي الغربي الذي بناه عبد الله ابن الزبير. ثم ما زالت الكعبة محل عناية المسلمين ولم تهدم ويعاد بناؤها إلا في زمن أحد سلاطين آل عثمان، ثم ما زالت في عهد الدولة السعودية المباركة المعاصرة محل إجلال وتعظيم وحفاوة ونصرة وبناء وقيام بها خير قيام إلى يومنا هذا، ولله الحمد والفضل والمنة. هذا ما يتعلق الآن ببناء الكعبة. نأتي الآن بما يتعلق بالكعبة من أشياء يتعلق بها، أنه بها الحجر الأسود، والحجر الأسود دلت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل أشد بياضا من اللبن، نزل من السماء أشد بياضا من اللبن، وفي الأثر فسودته خطايا بني آدم. والحجر الأسود مثبت في الجهة في الركن الشرقي من الكعبة، في الركن الشرقي من الكعبة، ويتعلق به أن الطواف يبدأ به، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من طاف وحج واعتمر، لما أتى الكعبة لم يبدأ بشيء قبل الحجر، بدأ بالحجر فاستلمه وقبله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف الفقهاء بعد ذلك في قضية الاستلام والتقبيل على أي حال تكون، لكن الذي عليه أكثرهم والذي نستطيع أن نقول إنه قاسم ما بين أقوال العلماء أن الحجر يقبل ويستلم، أن الحجر يقبل ويستلم، وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وكذلك عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، والحجر قلنا في الأثر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. كذلك في يتعلق بالكعبة الركن اليماني وهو الموازي للحجر الذي قبل الحجر ينتهي به الطواف قبيل الوصول إلى الحجر، وهذا في جهة سمي بالركن اليماني لأن ذلكم الركن من الكعبة إلى جهة اليمن، وهو ظاهر منه قرابة إلى 40 إلى 60 سنتيمتر، وهذا على قواعد إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيده، وهذا لأنه على قواعد إبراهيم كما قلنا. وكذلك الحجر الأسود هو في الركن الشرقي من الكعبة على قواعد إبراهيم. ثم للكعبة باب، هذا الباب قريش منعت أن يكون للكعبة بابان، وجعلت للكعبة بابين كما هو الواقع الناس اليوم، وهذا الباب كان ما زال عناية المسلمين حتى جدده الملك خالد بن عبد العزيز غفر الله له ورحمه قبل قرابة 39 عاما، وجعله خالصا من الذهب، جعله من الذهب الخالص، وقرابة وزن الباب الغرام يعني 280 كيلوغرام، 280 كيلوغرام من الذهب الخالص. في داخل الكعبة باب آخر صغير يسمى باب التوبة، داخل الكعبة باب آخر صغير يسمى باب التوبة، هذا الباب منه يصعد إلى سطح الكعبة، من هذا الباب الداخلي الذي قلت إن اسمه غائل مشهور عند أهل العلم أن اسمه باب التوبة، منه يصعد إلى سقف الكعبة، يصعد إلى أعلى الكعبة، سواء كان ذلك تطهير البيت لغير ذلك مما قد يحتاج إليه، يصعد من ذلك الباب، يوجد سلم درج يصعد بك إلى سقف الكعبة. هذا الباب الداخلي يسمى باب التوبة، وكذلك جدده الملك خالد غفر الله له ورحمه وجعله من الذهب الخالص تماما. يوجد للكعبة ميزاب، وهذا الميزاب قاءات في الركن في الجهة الشمالية من الكعبة، في الجهة الشمالية من الكعبة، ولم يكن في بناء إبراهيم لها سقف ولا ميزاب، لكن قالوا إن أول من وضع الميزاب قريش، عندما جعلت للكعبة سقفا جعلت له كذلك ميزابا، وماذا والميزاب المعاصر من الذهب الخالص في عهد هذه الدولة السعودية المباركة. هذا الميزاب يسكب ماءه في الحطب في حجر إسماعيل، وبعض العلماء يقول يسمى هذا الحجر بحجر إسماعيل كما قلت، وهو مشهور عند العامة بذلك، ويسمى عند بعض العلماء بالحطيم، ويسمى عند بعض العلماء بالحطيم. هذا ما يتعلق بالكعبة كبنيان. الآن نأتي للأحكام المتعلقة بالكعبة فقهيا. لم يشرع الله عز وجل لنا أن نطوف بأي بنيان في الأرض إلا الكعبة، لم يشرع الله عز وجل لنا أن نطوف بأي بنيان في الأرض، لا مما بني قبل ولا مما سيبنى بعد ولا مما قد بني الآن. لا يوجد بنيان على الأرض كله يشرع أن يطاف حوله إلا الكعبة، وينبغي أن يعلم أهل الإسلام جميعا أينما حلوا وحيثما نزلوا أن أي بنيان ترونه في الأرض الآن، سواء بني على قبر أو بني عند أحد الصالحين السابقين أو بني لأي غرض كان، لا يجوز أبدا أن يطاف حوله فضلا على البناء نفسه. الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق عند ربه دفن في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة، ومع ذلك ولا أحد أكمل منه صلى الله عليه وسلم لم يشرع الله لنا أن نطوف حول حجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، لا نحن ولم يفعلها الصحابة الأخيار المحبون المتبعون لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطواف يقع سنة، يقع ركنا، يقع واجبا، يقع سنة في غير حج ولا عمرة، كان يريد الإنسان أن يطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، ويقع سنة كذلك في الحج فيما يعرف بطواف القدوم لغير المتمتع، ويقع ركنا وهو طواف الحج المعروف بطواف الإفاضة، وهو المقصود بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ويقع واجبا عند جمهور العلماء بما يعرف بطواف الوداع، خلافا لمالك رحمه الله في أنه لا يرى أن طواف الوداع واجب، لكنه يقع واجبا عند جمهور العلماء في طواف الوداع. فالطواف بالبيت من أعظم القربات إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وفي طواف القدوم والإنسان لأول مرة يرى البيت يكون متلبسا بلباس الإحرام، يسن له أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعة كما هي السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل اختار هذا البيت العظيم لأن يكون قبلة لأهل الإسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل هجرته كان يصلي في الجهة الجنوبية، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، يستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، ثم هاجر صلوات الله وسلامه عليه والأمر على ذلك، ثم قدم المدينة. فلما قدم المدينة مكث قرابة 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، ولا فرق كثير بينهما، يصلي جهة الشام، وتأدبا مع ربه صلوات الله وسلامه عليه يرفع بصره إلى السماء كأنه يستدر رحمة الله، وقد علم الله ما في قلب نبيه، فأنزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل الله عز وجل بهذه الآية المحكمة جعل الكعبة قبلة لنا معشر أهل الإسلام إلى قيام الساعة، ولم يجعلها لنا فقط ونحن أحياء في صلاتنا ودعائنا، بل جعلها قبلة لنا ونحن أموات، فإن المسلم إذا قبر يجعل وجهه إلى الكعبة، إلى القبلة، يجعل وجهه إلى الكعبة أي إلى القبلة. وهذا كله يبين لك عظمة هذه البنية التي بناها خليل الله إبراهيم عند ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. بعض العلماء الحنفية، علماء المذهب الحنفي، يقولون إن العبرة بالعرصة نفسها، يعني بمكان الكعبة، حتى يقولون إنها من الأرض السابعة، يعني من الأرض السفلى إلى تحت العرش، كل ذلك عندهم مكان مقدس، من الأرض السفلى إلى تحت العرش كل ذلك عندهم مكان مقدس، وليس فيما قالوه ما يبعد كثيرا، فقد يكون الصواب إلي قولهم أقرب. المراد في بيان حرمة الكعبة عند أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أحد الفاسقين الكبار من قريش يوم الفتح قال، قيل له إن عبد الله بن خطل متعلق استجار بالحرم أو كلمة نحوها، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. كل ذلك يدل أيها المباركون على أن الكعبة بنيان عظيم بنتها الملائكة لآدم عليه السلام، ثم جدد البناء وقام به خليل الله إبراهيم. جعلنا الله وإياكم ممن يعرف للكعبة قدرها وشرفها ويعظم أمر الله ونهيه في كل آن وحين، والعلم عند الله. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تعيننا في شهرنا هذا على العمل الصالح كله. أعيننا اللهم على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى بر والدينا وعلى الرحمة بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. واجمع اللهم شمل كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، إنك أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير. اللهم وفق حكام الإمارات جميعا، وخص بالذكر منهم اللهم سمو رئيس الدولة وسمو نائبه وبقية أسرتهم المباركة، واجعلهم رحماء بالعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.